التي وصلت في الأسبوع الماضي في هذا اليوم لم أجد فيها ما يتعلق بدرسنا إلا هذين السؤالين، سأجيب عليهما إن شاء الله. السؤال الأول يقول في صاحبه: هل المال المكتسب من العمل في البنوك وشركات التأمين مال حرام أم لا؟ من مع العلم أن العمل كموظف عادي؟ الأخ يسأل هذا السؤال طبعاً بمناسبة شرحنا للفقرة التي شرحناها وعين الآيتين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قلنا في جملة كلامنا إن هنالك وسائل هامة وخطيرة لإصلاح القلب، من بين هذه الوسائل التي تحدثنا عنها مراقبة الفم وحراسته عن أن يدخل فيه شيء محرم. فلهذه المناسبة يسأل الأخ هذا السؤال: أنا أذكر الأخ السائل وغيره في الحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومنكره وكاذبه والكاذبين، قال وهم سواء. فهذا الحديث جواب صريح واضح للأخ السائل بقطع النظر عن العالم، فأنا لا علاقة لي بخصوصية المؤسسة أو العمل الذي يعمل به. ينظر في أي عمل يعمل، إن وجد أن هذا العمل قائم على الربا، قائم على المجلس، إذن هذا العمل غير جيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح للأخ السائل وغيره بابا أوسع إلى الاهتمام، وأن يوفقه للبحث عن أعمل آخر، وأن يلهمه هذا الفضل منه، فإن الله هو الرزاق. إذا ما أراد أن يكذب عن عمل آخر لا تفتح به ولا مرة، ورأى منه ربه سوء الطلب، فإن الله سيفتح له الباب إلى رزق آخر ربما يأتي فيه المال أكثر. السؤال الآخر يقول فيه السائل: سمعت أنه قد ورد في الأحياء أن الصالح من الصالحين رأى الله عز وجل في المنام، فقال له أحد الصالحين: لأن ترى أبا يزيد المصطامي خير من أن ترى الله. فإن ما مدى صحة الكلام؟ وإن كان صحيحا فأرجو إيضاحه. كذلك لعلنا تحدثنا أثناء شرحنا بهذه الكلمة عن التقرب إلى الله وعن حب الصالحين، حب مجالسة الصالحين ومحبتهم والنظر إليهم يجلو القلب. فبهذه المناسبة الأخ السائل يسأل هذا السؤال: أنا والله ما رأيت هذا الكلام في الأحياء، وهذا الكلام على ظاهره باطل لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال أن ترى أبا يزيد أو غير أبا يزيد أيضا كان من الناس خير من أن ترى الله كثير مرة. ولكن إذا أريد بهذا الكلام معنى آخر فقد تصح العبارة. كيف يعني معنى آخر؟ كثير من الناس اليوم يتباهون بالمنامات ويتناقشون ويتسابقون في فكر هذه المنامات. هذا يقول: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الرؤيا وكنت على وضوء وقت السحر رأيت كذا وكذا وكذا. كان يسجل رؤيا أعظم، يقول: أنا رأيت كذا وكذا. قال: رأيت الله عز وجل. فيطلق أن يقال في هذه الحالة لهؤلاء الناس الذين يستحق منهم المباراة في الحديث عن المنامات وهم جالسون في خماسينهم لا يستحقون من فعل نفسهم شيئا، يطلق أن يقال لواحد من هؤلاء لأن تجلس في جلسة علم عند العالم الفلاني تقرأ فيه شيئا من أحكام الله أحكام الإسلام خير لك من هذه المنامات كلها. هذا كلام صحيح، فلا نجد أي يوم إلى هذا الكلام، ولا يعطى الجواب على مثل هذا السؤال هكذا على عواتبه في كل مقام مقام. أنا أرى كثيرا من الناس، وهذا يحصل في صفوف النساء كثيرا، الحديث عن المنامات والحديث عن رؤية تجده لا يقوم نفسه عن شيء من المحرمات، ولا يقول الى الله عز وجل بشيء من اصلاح الحال، ويستعيذ عن هذا بان يتحدث عن مناماته التي رأى. كل هذه المنامات ان تستقيم على حلقه علم عند العالم الفلاني، تختار رجل عالم صالح عامل بعلمه فتتعلم العلم وتطبق هذا العلم على نفسك خير لك من هذه المنامات كلها. هذا كلام نقاط، لكن كما قلت لكم في كل مقام مقال، والانسان الحكيم في حديثه ينظر الى حال الانسان، ينظر الى حال هذا الرجل. اذا كان الانسان عليه كلام قصر والله ان شاء الله قل يا لا نقول له هذا الشيء، فانظر الى اصل هذه القصه يا ابن الكريم، وارجع فلعلك تجد ان الحال التي دفعت هذا القائل الى ان يقول هذا الكلام شيء من هذا الخير. أنا واحد يشوف الله عز وجل في المنام والله يسأل الله المنام سيكون عنه كل الرضا للمعارض. شو قيمة هذا المنام الذي يكون؟ نقول له اجلس في مجالس العلم وتعلم المعاملة، وتعلم كيف تكون المعاملة جائزة وكيف تكون محرمة، والمنام كلها تمر في لك إذا تمت على هذه الحالة. ما رأيكم بهذا الكلام؟ صحيح. نعود بعد هذا الى ذلك، انتهينا من الحديث العظيم الذي قال شرحنا له، وهو الحديث الثالث من احاديث الاربعين النوويه التي اختارها لنا الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ونبدا الان بدراسه الحديث السابق عن ابي المقيد تميم ابن أوس الثالث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه طبعا وغيره. نبدأ فنتحدث عن ترجمة مختصرة لراوي هذا الحديث، وهو تميم الداري رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل كل شيء أقول إن هذا الحديث لم يرد فقط عن طريق تميم، بل روي عن طريق أبي هريرة، وروي عن طريق أنس، وروي عن طريق كثير من الصحابة الآخرين. فلهذا الحديث طرق مختلفة بالنسبة لطبقة الصحابة الذين رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام النووي اختار هذا الطريق لعله أقوى من غيره أو لسبب آخر. تميم هذا كان نصرانيا قبل أن يسلم، وكان يعيش في بلاد الشام في بلاد فلسطين، وفي العام التاسع على الغالب أسلم وصل إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، وله شركة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، هذا هذا واحد منه. الاحاديث التي رواها تميم التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط 18 حديثا، وكان متعبدا وكان متهتكا. صح عنه انه رضي الله تعالى عنه قام ليله بطولها يتلو هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا إلى آخره لم يستطع أن يزيد عليه فكان كل من سعى إلى آخرها عاد إليها من أوله. وكان في بعض الأحيان يقوم فيختم القرآن كله بركعتين اثنتين بتسليمة واحدة، و ينقلب تميم الجاري رضي الله عنه بمكرمة لعل غيره من الصحابة لم يكن. هذه المكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فروى عن تميم الجاري خبرا، روى عنه خبر الجساسة التي تتعلق بالدجال، وهو حديث طويل ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وذكره الآخرون أيضا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد المنبر ثم ذكر للصحابة: أرأيتم لماذا دعوتكم؟ لقد حدثني تميم الجاري بكذا وكذا وكذا، ثم ذكر لهم قصة الجساسة التي رواها تميم الجاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذا يتفق مع ما قد كنت ذكرته لكم عن الدجال من أمس. هذه الرواية رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا خبرا ننقله من تميم الجاري، يقول عن مثلها علماء الحديث إنها رواية أكاذيب عن الأصابع. العادة دائما في الغالب أن تكون الرواية رواية الأصابع عن الأكاذيب، أي الترمذي يروي عن أستاذه عائشة، ولكن في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان يروي الأستاذ عن الترمذي، فيسمي علماء الحديث ذلك رواية الأكاذيب عن الأصابع. طبعا وهي رواية قوية وهذه الحالة تقويها. فرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الأستاذ عن تميم الجاري من قبيل رواية الختام عن الأصابع. وخلاصة خبر الجساسة أن تميما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان وبعض أصحاب له يركبون البحر، فهذا البحر عليه ورماهم البحر في جزيرة، وخرجوا إلى هذه الجزيرة يستريحون وينتظروا قضاء الله عز وجل، فوجدوا كائنا أشبه ما يكون في حيوان غريب السحنة مخيف الهيئة، فأقبل إليهم وقال لهم: إن رجلا في هذا الجنب يريد أن يراكم. فخاف ولكنهم اضطروا أن يذهبوا معه، فذهبوا إلى ذلك الجنب فوجدوا في أعماق أعماقه رجلا مقصدا بالأبلاغ هيئة غريبة وعجيبة، وأخذ يسأله أسئلة كثيرة ولا نريد أن نطيل. جاء الحديث موجود في صحيح مسلم. من جملة الأسئلة قال: بحيرة الفضلية كان فيها ماء، هل لا يزال يوجد ماء؟ قال: نعم، بحيرة الفضلية مليئة بماء. قال: يوشك أن يأتي يوم يغيب فيه ماء. أشجار معينة في جيسان سأل عنها، ثم أخذ يسأل سؤال تلو سؤال، ثم سأل: هل بعث في الجزيرة العربية رجلا حمي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: نعم بعث. فأخبره أن هذه دلالة من دلالات البعث قيام الساعة، ويوشك أن يأتي يوما يتحرر فيه من أصحابه ويخرج فيه إلى الناس. وجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الجاري بعد أن أسلم بهذا الخبر، فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أصحابه رضوان الله تعالى عليه. توفي تميم الجاري في فلسطين وقرية مصر الكريم في عام 40 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة سريعة عن ترجمة هذا الصحابي الكريم الذي يروي لنا هذا الحديث العظيم. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. كلمة النصيحة في اللغة العربية بمعنى الصدق. تقول: نصحت العسل من الشهر، أي قصيته من شهره وسنه. نصحت العسل أي قصيته، ونصحت الماء من التراب أي قصيت الماء من التراب. ثم إن كلمة نصحت أصبحت بعد ذلك تلاية عن الإخلاص في القول، عن الإخلاص في الدعوة والتوجيه. فإذا قلت لصاحبك قولا محط فيه الرأي والإرشاد ولم تغشه في قول حدثته فيه فأنت تسمى ناصحا له، ذلك لأنك صفيت حديثك معه من الغش. فالحديث تعامل بها إنسانا قريبا أو صديقا لك، وتكون هذه المعاملة خالية عن الغش والحيلة والمكر، فهذا العمل يسمى في اللغة نصيحة، لأنك صفيت معاملتك معه من جميع الشوارع والأدراك، فأنت تصفي معاملتك معه، إذن فأنت تخلص في المعاملة معه. هذه هي، هذا هو المعنى المراد بكلمة النصيحة. وهكذا تجدون أن كلمة النصيحة كلمة كبيرة مدلولها واسع جدا. ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي الدين هو أن تخلص وأن تصفي جميع أعمالك من شوائب الغش والكذب والخداع والنياحة وما إلى ذلك. طيب، هل الدين هو هذا فقط؟ وكيف يستقيم أن نقول إن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ثم نقول بعد ذلك أو مع ذلك الدين هو الإخلاص؟ معنى هذا الكلام أي عماد الإسلام وروحه ومكونه الأول والأخير في أفكاره الخمسة إنما هو النصيحة، أي إنما هو العمل أو القول المصفى عن قدرات الغش والحقد والرياء والنفاق والباطل وما إلى ذلك. فإذا لم يتسم أو إذا لم تتسم أفكار الإسلام التي تصدقها بهذه النصيحة فعملك كله هدف. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وسكت عليه الصلاة والسلام عند هذه الكلمة. فقال له أصحابه: لمن يا رسول الله؟ طبعا عندما نقول الدين النصيحة هذا السؤال بعث نقصد لك، لا بد أن يتطور الكلام في الخلاف لمن. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة ليجعل الأذهان تستشف إلى السؤال فتهتم بالموضوع فيلتفت. لمن؟ كي يلتفتوا إلى الأمر الهام الذي سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد فيفرض عليهم الأمر. قلنا لمن؟ الدين نصيحة ينبغي أن توجه لمن؟ فقلت لكم النصيحة هي الإخلاص، أي تصفية المعاملة.
قولا كان او فعلا مهما كان نوع هذا الفعل من اي جذورة تتدخل او تتسلل اليه. اجاب عليه الصلاة والسلام بالله والكتاب والرسول والأئمة المسلمين وعامة في هذا الفعل. اولا الدين النصيحة لله عز وجل. بعض الناس يتصورون ان النصيحة لله كيف لا ننصح الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يخطئون في فهم المقصود من هذا الحديث. طبعا مو المقصود بالنصيحة كما قلنا في الكلام عن المصلح في فهم العوام من الناس، لا، اي الاخلاص لله عز وجل، ان تخطي معاملتك لله عز وجل من كل دخل ومن كل كدورة ومن كل غش ايا ما كان له. وكيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا ان تؤمن بالله عز وجل ايمانا سليما، وان توحده توحيدا صحيحا، وان تصفه بصفات الكمال كلها، وان تنزهه عن صفات النقص جميعا، وان تعلم حق هذا الاله بعد ذلك على نفسك فتؤديه جهد استطاعتك كاملا غير مطلوب، وان تعلم قائمه المحظورات والمحرمات التي حرمها الله عز وجل عليك فتجتنبها وتبتعد عنها، ايضا قدر استطاعتك تبذل كل جهد في سبيلها. هذه هي خلاصه النصيحه لله. فاذا عاملت الله عز وجل على هذا الكلام فقد نصحت لله عز وجل، أي أخلفت المعاملة لله سبحانه وتعالى. أما إن خلقت عملا صالحا بآخر سجد فذلك هو نقيض النقص، أي نقيض التصفية للمعاملة لله عز وجل. أن تؤمن بالله جل جلاله وأن توحده سبحانه وتعالى وتؤمن بجميع صفات الكمال الثابتة لله عز وجل، ولكن عندما تنتهي الى قائمه المحاذير والمحرمات التي حرمها الله عز وجل عليه تغضب العين فترتكب كثيرا من المحرمات. عندما تصل الى الربا تقتل وتتجاهل وتتعامل بالربا ولا تعرف الاسماء، لا يشترط ان يكون الربا اسمه ربا. كم من ربا ابتدعت له اسماء حديثه وهو عند الله ربا ويظل ربا، ويحاسبك الله يوم القيامه على ذلك على انه ربا. نسميها جو فائده، نسمي هذه الفائده يعني تنزل منزله اجور الموظفين مهما صنعت مهما قلت هي ربا. ان تجاوزت حدود الله وتعاملت بالربا مثلا فانت لم تنصح لله عز وجل، أي أنت لم تنقض معاملتك مع الله عز وجل ولم تصفها عن الشرائط وعن الرزق، فأنت غششت الله، الله لا يغش، ولكنك غششت نفسك في أنك لم تطبق دينه وأوامره كما أراد الله سبحانه وتعالى. يقول قائل هذا يوم من المسلمين يعني جمعيات السكنية اليوم هي النافذة الوحيدة للمضطرين إلى السكن، أنا مضطر إلى أن أسكن فهذه ضرورة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاشتراك في جمعية سكنية، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتعامل مع البوليس. هذا أيضا غش، والغش فيه واضح، لأنك إن أمعنت النظر وجدت أنك تفعل ما يفعله بعض المحامين الذين يغلبون الباطل حقا ويغلبون الحق باطلا. من قال لك ان هذه ضروره لا بد منها؟ من قال هذا؟ حتى تدافع عن الجمعيات والقائمين عليها انا اقرر انه لا داعي ولا ضروره ابدا. ما ايسر عن القائمين على الجمعيات ان لا ياخذوا الاموال من المشتركين اطلاقا حتى يهجموا الارض التي يريدون ان يبدعوا، وحتى يتفق مع المتعهد الذي يريد ان يشتري، حتى اذا لم يبق الا الدفع أخذوا الأموال من المستلفين فبدأ من أن توضع في البنوك وتقبض هناك توضع رأسا وتعطى رأسا قيمة الأرض التي اشتريت وأجرا للمتعهد الذي يعمل وقيمة للمواد التي اشتريت لا تأخذ الأموال إطلاقا إلى أن تفتح النافذة إلى الشراء والتعامل وهذا شيء ميسور وسهل جدا ولكن لأننا نريد أن يرجو المال عن طريق الربا ولأننا لا نريد أن نرى ملايين الإجراءات تبع هكذا بدون أن تتوالد وتتزايد وأمامنا نافذة إن استعملناها تزايدا نغمر عليه وندعي الضرورة ونحن نكذب ونتعامل بالربا هذا لون من ألوان الغش في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى وهذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا بالنصيحة والدرجة الأولى من درجات المعاملة بالنصيحة أن تكون هذه المعاملة مع من؟ مع الله عز وجل الدين النصيحة لله قبل كل شيء لله إن أنت آمنت بالله ووصفته بسائر صفات الكمال ونزهته عن سائر صفات النقصان ولكنك لم تقر على حرمات الله فلم تأمر بمعروف ولم تنه عن منكر في ذلك بالنسبة لأهلك وأولادك أو بالنسبة لمن يعودون بك أو بالنسبة لأصدقائك الذين تجلس معهم وتعيش معهم إن أنت رأيت المنكر فلم تغر على حرمات الله عز وجل وأخذت تتأول وأخذت تتجاهل أو تتغافل فأنت تحاول بحسب الظاهر أن تنصح لقريبك على حساب النصح لمن؟ لربك سبحانه وتعالى وأذكر في هذه المناسبة قصة بعض أهل العلم في هذه البلدة المشهورون بورائهم وعملهم بعلمهم وإخلاقهم وجدوا مع بعض مع آخرين في ضيافة النساء فلما استقر بهم المجلس في الغرفة التي هم فيها لفت نظر هذا العالم الورع الناصح المخلص لفت نظره وجود بعض التماثيل الموضوعة كأسباب الزينة في الدار طبعا تماثيل تشرب الثمن الغالي جدا رود وما أدراك إلى آخره فهذا الإنسان أراد أن ينصح لله عز وجل أخذته الغيرة على حرمات الله وقد أجمع العلماء جميعا على اختلاف المباني وعلى اختلافهم من سلف وخلف أجمعوا على أن هذه التماثيل محرمة وهي من الكبائر صنعها أو وضعها فلفت نظر صاحب البيت في كلمة لطيفة جدا إلى أن هذا محرم هذه صورة المسلم لله الصورة الثانية المعاكسة في نفس المسجد آخر قال له ما كنت بهذه الغرض للأطفال يعني بعض أطفال تصور أن هذا الإنسان العالم عيناه ضعيفتان عن أن تريه الفرق بين تماثيل ضخمة تشرى بالأموال الباهظة وتوضع على منظمة الغرفة للزينة فقط وبين اللعب التي تشرى للأطفال طبعا لعب للأطفال مرخصة لا معنى إذا اشترى الإنسان لعبه ولا تنسان دور الحيوان كذا لابنته لا رحمة فيها العلماء وغالت بذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سبحان الله هكذا يكون ثواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لو ان صاحب المنزل هو الذي ادار ولقلنا انه يعني يدافع عن سلطه قام به هو ولكن ان يقول هذا الكلام بعض من يستسلمون بالعلم وبعض من يقال عنهم بين بعض الناس علماء ان يقول هذا الكلام وهو يعلم أن هذا محرم، هذه صورة الغش في المعاملة مع من؟ مع الله. صورتان مقابلتان للبعض. وعندما يكون المسلمون ناصحين لربهم مخلصين في معاملتهم لله عز وجل، فإن كثيرا من مشكلاتهم أو كل مشكلاتهم تدوم وتزول، وإن كثيرا من آمالهم تتحقق. ولكن هذه السورة التي حدثتكم عنها نموذج صغير بأمثلة كثيرة وكبيرة أخرى. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، بعد ذلك النصيحة لكتاب الله عز وجل. الواقع النصيحة لكتاب الله نصيحة لله، لكن لماذا أفرد كتاب الله بجملة متصلة ووجه أنظار المسلمين من عباد الله إلى النصيحة لكتاب الله بجملة متصلة إدراكا لأهمية هذا الأمر؟ النصيحة لكتاب الله أن تؤمن بأن هذا كلام الله عز وجل، وأن هذا معجز، وأن تدافع عنه إذا ما تطوع ملحد أو قائد أو زنديق أو كافر باطل تجاه هذا الكتاب، وأن تتعلمه وأن تطبق ما فيه على نفسك، وأن تتلوه وأن تتقن تلاوته تجويدا. وأقصد بالتجويد إتقان التلاوة، أي أن تخرج هذه الألفاظ القرآنية من مخارجها الحقيقية، لا مقصد التجويد التمرين، ليس هذا معنى التجويد. فتخرج كل عرب من مخرجه كما كان العرب يتصورون به، هذا أيضا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ثم تتعلمه، ثم تنفق عن تفسير الآيات المتشابهة منه، فلا تقتحم إليه بالتفسير هكذا بجرحة دون أن تتيقن ودون أن تعلم هل هذا هو حقا تفسير الآية أو لا. هكذا يقول الشيخ ابن حجر في تفسيره لهذا الحديث: من مظاهر نصر كتاب الله عز وجل أن تتعلم تفسيره، ثم أن تنظر إذا وجدت آية توجهت خوفة من الشك في تفسيرها، توجهت خوفة من أن تفتحن إليها بتفسير غير التفسير الذي أراده الله عز وجل. وأبرز مثال لهذا النصح موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما سيدنا عمر عندما سأله سائلا عن قوله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم في سورة عبس، قال له: ما معنى الأب؟ فسكت سيدنا عمر ثم أجابه قائلا: أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إن أنا قلت عن كتاب الله عز وجل بما لا أعلم. يريد سيدنا عمر لم يكن أعلم، وهو عربي، وكلمة أب كلمة عربية، وعمر يستشهد بكلامه عند علماء اللغة العربية، ولكن لعل من أب كلمة أخرى غير التي يعلمها عمر، لعل الله عز وجل أنزلها ومعناها في هذه الآية شيء آخر غير في الحديث المعروف، لعل ذلك. إذا اقتضى النصح لكتاب الله أن ينزل وأن لا يقتحم وأن لا يستعمل. ومن مظاهر النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى: إذا وجدت قادة السوء قد طاقت حول كتاب الله عز وجل من أي إنسان من أي كائن، أن لا تذكر وأن ترد وأن تدافع عن كتاب الله، وكتاب الله ليس بحاجة إليك ولا إلي ولا إلى أحد من الناس، ولكنه مظهر من مظاهر النصح لدين الله عز وجل. فإذا ما فعلت ذلك فأنت ناصحا لكتاب الله سبحانه وتعالى. من مظاهر النصح لكتاب الله إذا سُمِّيت آياته أن لا تلغو وأن لا تعرض عنه بحديث مع صاحبك أو أهلك، فإن أعرضت عن كتاب الله الذي يتلى على مسامعك فذلك أبشع مظهر من مظاهر الغش في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس يفتحون المذياع أو نحوه في بيوتهم أو في أماكن عامة مختلفة كمطاعم ونحوها. كتاب الله عز وجل يتلى، الآيات التي كانت تنين للتاريخ، يقوم الليل كله بآية واحدة منها كما قلت لكم آنفا تتلى هذه الآيات، والناس من حول هذا الجهاز معرضون كرهون لاهون يتكلمون. هذا أبشع مظهر من مظاهر الغش في كتاب الله سبحانه وتعالى. من مظاهر النصيحة في كتاب الله أن تتبعه لما أنزله الله عز وجل، فلا تجعل منه وسيلة ابتزاق فقط، اللهم إلا في الحال الواحد. إن كان المعلم أطفال المسلمين كتاب الله عز وجل حبس وقته على هذه المهمة، لا وظيفة له، لا مانع من أن يعطى أجرا على ذلك، لأنه ترك عمله الدنيوي في سبيل تعليم أطفال المسلمين أو المسلمين كتاب الله إسلامه. ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نتخذ كتاب الله مثابة ارتزاق لا عن طريق تعليمه لأطفال المسلمين أو للسؤال، بل عن طريق متعلم هي في أصلها غير واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أي بدعة كانت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولرسول لله والكتاب هو الرسول، وكل من في حديثين طبعا، ولكنه يفرض الأمور الهامة حتى تستبين لنا معالم هذه الأمور المختلفة عن بعضها البعض. النصيحة لرسول الله أن نؤمن بنبوته، أن ندرس سيرته، أن ننكب على حياته فنعلم كيف كانت حياة رسول الله، أن نتأذى بأخلاقه، أن يكون قدوة لنا صلى الله عليه وسلم في حياتنا البيتية والفردية والشخصية والاجتماعية المختلفة. ثم أن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اتهم وإذا ما أوتي من قبل جنديه أو مرسله أو فاسق أو فاسد. هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا تعلمنا سيرة من يعتبرون زعماء للغرب أو الكرب، درسنا سيرهم وتراجمهم أكثر مما ندرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك غش ما بعده غش لدين الله، إذ إنه غش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل كم من المسلمين المثقفين الذين يعدون في المتنورين من النار يعلمون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، كم هم؟ ما أكثر الذين يسألون أين وجد رسول الله؟ وأين هو؟ ومتى هذا؟ وكيف كان هجرته؟ وما هي أبرز الغزوات التي غزاها رسول الله؟ من اسم أبيه؟ ما اسم بناته؟ ماذا كان له من الأولاد الذكور؟ ما أكثر الشباب المثقفين الذين لا يعلمون شيئا منهم؟ ولكنك إن سألتهم عن مرض أو سألتهم عن مين أو سألت واحدا منهم عن واحد من هؤلاء الآخرين فإنه يقوم فيلقي على مشاهيرك محاضرة طويلة عن صد مني. أنا لا أريد أن أقول إن هذا غش في المعاملة مع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل أريد أن أقول إن هذا طابع ذل وطابع صغار يضمض على أمور وعلى جباه هؤلاء الناس. لم تجد ذلا طبيع على خراطيم هؤلاء الصغار من الناس أوضح وأبرز من أن يعرض الواحد منهم عن حياة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فلا يعلم شيئا عنها إطلاقا، ثم يقف شحاذا على ابواب التواريخ الاخرى فيطرق بابا مثل باب لكي يتقمم تراجم الاخرين ويتعلمها ويتباهى بمصائر النساء لا علاقة له بهن إطلاقا. هذا قبل أن يكون غشا لرسول الله وقبل أن يكون غشا للدين. قبل كل هذا هو ذل كما قلت لكم، ومن ثمر من الحقد والهوان تمغى على خراطيم، ولا أقول ألوف هؤلاء لا. تلك هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول: ولأئمة المسلمين، لله، لكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هم جميع حكام المسلمين، سواء أطلق عليهم اسم الخلفاء أو أطلق عليهم أي اسم آخر. فرق الواقع ونفس الأمر أئمة للمسلمين. فكيف يكون النطق لهؤلاء؟ أي كيف يكون الإخلاص في المعاملة لهؤلاء الناس؟ يكون الإخلاص في المعاملة لهم أولاً بإطاعته. ما أطاعوا الله عز وجل، وما طبقوا أوامر الله سبحانه وتعالى، ولمن هي البيعة إليه؟ بيعتهم فرعاً عن بيعة خلفاء رسول الله، ثم هي فرعاً بذلها عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله وكانوا سائرين على قدم السنة المطهرة والشريعة الإسلامية، فإن أول مظهر من مظاهر النصح لهؤلاء السمع والطاعة لهم والبيعة النصيحة لهم. بعد ذلك النصيحة لهؤلاء الناس، لهؤلاء الأئمة، الدعوة لهم بالتوفيق طالما كانوا مستقيمين، والدعوة لهم بالإقرار إذا انحرف. ومن مظاهر النصيحة لهؤلاء الناس أي الحكام أي أئمة المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة، كلما احتاج الأمر إلى ذلك، وكلما ابتعدوا أو طردوا عن تطبيق ما أمر الله عز وجل به أو عن الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فلو أن إنسانا لم يطيع الحاكم الذي يطبق أوامر الله عز وجل فهو غاش لأنه غاش في معاملة مع أئمة المسلمين. ولو أن حاكما لم يطع الله عز وجل ارتكب منكرا من المنكرات، ورأينا من يعلم أن هذا منكر ويعلم أن هذا انحراف عن دين الله، فلم يذكره ولم يعظه ولم يقل له إن هذا حرام وإن هذا واجب، فهذا الإنسان غاش لا إله، بل هو غاش لمن؟ لهذا الإمام ذاته. ويوم القيامة يمسك هذا الإمام أو هذا الحاكم بتلابيب هذا العالم ويقول له: لقد رأيتني على الانحراف، ورأيتني بعيدا عن الحق الذي أمر الله به، كنت جاهلا أو كنت مسرفا على نفسي، وكنت تعلم الحق، فلماذا لم تأمرني؟ ولماذا لم تخرجني عن حضيض عذاب الله عز وجل؟ هذا مظهر من مظاهر الغش في أئمة المسلمين. ولكن طبعا أمر الأئمة في الإسلام ونهيهم عن المنكر ليس مقرونا كما يتصور بعض الناس دائما في الفظاظة وفي الغلظة وبرفع شعار الخرق وبالسنان وما إلى ذلك، بل كما يقول شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى: ليس الأمر هكذا، المقصود منك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تذكر بالله من أيسر قليل إلى تنفيذ. فإذا وجدنا أن أيسر كثيرا إلى تنفيذ ذلك
والكلمة اللينة والتفكير في عبارة جميلة وتطبيق ما قال الله لسيدنا موسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإن تحولك عن هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر غش لله ولرسوله ولبلاده ولأمته. وإن أراد هذا الإنسان أن يتباهى أنه قال كذا وكذا وقال كلاما ثقيلا على الآذان في حضرة حاكم أو رئيس دولة، وليس هذا هو المقصود. أن لا تسكت الأمثلة عن التذكير في أمر الله عز وجل وعن النصيحة لأئمة المسلمين. والمسلمون واقعون بين شقين أو طرفين، أحدهما فيه الإفراط والآخر فيه التفريط. فشق من الإفراط الكفوف المبتدع والمصانعة التي تعد غشا لمن يصانعهم وتعد إساءة لهم قبل أن تكون إساءة لدين الله عز وجل. فللنفاق فللمداهنة هذا الفطرة مما لا يريد الله عز وجل إطلاقا، وهذا واضح ولا داعي إلى إطلاقه في وعظ أمته. الطرف الثاني من التفكير كثيرا ممن يتصورون طبعا برد الفعل أن الله يأمرنا بإعلان الحرب وأن الله يأمرنا بأن نقول الكلام القاطع الجاد الغليظ إلى آخره. هذا أيضا شرط لم يأمر به الله عز وجل، هذا رد فعل النداء، هذا صدر النداء. وكلا طرف لخط الأمور جميل. الحق أن إمام المسلمين تطيعه البطانة الحسنة وتفسده البطانة السيئة، ومن واجب كل مسلم أن ينظر للحكمة والموعظة الحسنة والكلام الذي، ولكن ليس معنى الكلام اللين أبدا تغيير أحكام الله عز وجل، ولكن معنى الكلام اللين أن نقول كما قال فاروق بن كيسان رحمه الله تعالى ورضي عنه: ذات ليلة من الليالي صافح هارون الرشيد، أبقى يده في يده وأخذ يحتكم بها، قال له: إنها يد ما ألينها من يد، ما ألينها من يد لو نجت غدا من عذاب الله سبحانه وتعالى. كلمة جميلة، تفعل في القلب وفي النفس ما لا تفعله أبطال من السلام الذات والمدين. النصيحة الأئمة المسلمين أيضا كما قال طاووس بن كيسان، كان ذات يوم في مجلس هارون الرشيد فأتي بماء حفظ أتي بماء، فلما أراد أن يشرب قال له: ما من أمير المؤمنين كافر أمسى، قال له: لو أنك حرمت هذه الماء على الظمأ لما لا تشربها؟ فقال له: بنفسي وفي رواية مسلم. فقال له: اشربها لي. فشرب. ثم قال له: ما أمير المؤمنين لو حرمت خروج هذه الكأس وطريد بحفظ غوية ماذا كنت صانعا؟ قال: كنت أشتري إخراج ذلك المسلم وقيل بنسب كاملة. فقال له: يا أمير المؤمنين اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء، اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. هذه هي الكلمة الجميلة التي ينبغي أن تقال لأئمة المسلمين، كلمة موضوعة بشطار من الشفقة وبشطار من الغيرة على هذا الإنسان أن لا يحترق غدا من أجل عباد الله لجلال الله سبحانه وتعالى. الكلمة عندما تخرج من قلب ملتهب من قلب متحرك تخرج في الأعضاء، لأن السامع يشم رائحة الابتلاء من قلبه، يشم رائحة الكذب المشي من هذا المخلص هذا الصالح الذي يقول ذلك، فهو يسمع ويطيع. لا ينكر أن يأتي هذا الإنسان كما يأتي المباري ليلكم ويضغط ويفعل له أبدا،
ما قال هذا انسان قط بشكل من الاشكال. ومن نصيحه المسلمين لائمه المسلمين الدعاء لهم، فكيف ندعو؟ ندعو لهم في الصلاه والاستقامه حتى لو انهم منحرفين ضالين كائنين عن طريق الحق، نقول اللهم افتح حكمهم، اللهم الهمهم ان نعوذ بك من كتابك وسنه رسولك. هكذا ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان صلاح الحاكم صلاح للامه كلها. فانت اذا دعوت للامام وحاكم المسلمين ان ينصحه وان يهديه وراء السبيل، فانت تدعو بذلك لمن؟ للمسلمين جميعا. ولم يرد اطلاقا لانه يسن او يندم ان يدعو مسلما بهلاكه. اللهم اسلمه، اللهم ذكره، اللهم كذا له. لم يرد لانك تدعو ربا قادرا على كل شيء. الاله الذي يدمر يستطيع ان يهدي، الاله الذي يهلك يستطيع ان يقوم او يهاجي هذا الانسان. فانا والله اشد سرورا بان يمسح الله عز وجل ائمه المسلمين من ان يهلكهم. ماذا استفيد وماذا تستفيد الامه اذا هلك ائمه المسلمين غير حقد ينصفه الفؤاد، غير تشبيه للقلب، وهذا لا يقدم الى الله جل وعلا اطلاقا. ولكن اذا هدى الله عز وجل انسانا من ائمه المسلمين من اعلى امام الى ادنى مدير، اذا هداه الله عز وجل فتلك هي ذلك هو الرزق الذي يعود بالفائده للمسلمين جميعا. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبه العبد من رجل كان في بجاء. معنى الحديث كاسر الفاظه بدقه، والحديث صحيح متفق عليه. نام تحت شجرته وترك راحلته عندها، عليها طعامه وكساؤه وشرابه. فلما استيقظ رجل بدقه فاخذ يبحث عنها، ثم يبحث ثم يبحث حتى يئس منها، فعاد الى مكانه الذي كان يركض فيه وتمدد وقال: انام هنا الى ان اموت. مكان منقطع لا في ماء لا في شراب ولا ضاعت الراحله. قال: فما كان يغمض الرجل عينه حتى فتحهما، واذا براحلته فوق راسه وعليها طعامه وشرابه وكسائه. ففرح فقال من شده الفرح: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطا من شده الفرح: الله اشد فرحا بتوبه العبد من هذا الانسان. معنى هذا أن الله عز وجل لا يريد أن يهلك عباده، ولكنه يريد لهم الهداية. فنحن ندعو، نحن نريد بأسم عباد الله ما يريده الله سبحانه وتعالى. ندعو لكل من حبيب، لكل ظالم، لكل جاهل، أنائم وأطراف النهار، أن يهديه الله عز وجل، وأن يعيده إلى عمده، هدايته رزقا لا آخرة. هذا ما نطلبه من الله عز وجل. وتذكرون اننا في اوائل دروسنا هذه بدانا نذكر ترجمه ضعفيه للامام النووي. هل تذكرون الكتاب الذي وزعه الامام النووي لظاهر البصر؟ هل تذكرون الكتاب الذي وزعه الامام النووي لظاهر البصر؟ جمعت فيه اطراف النصيحه بائمه المسلمين، امر بالمعروف، نهى عن المنكر، دعا بالصلاة والاستقامة، وتلطف في الكلام تلطفا عظيما جدا إلى درجة أنه كان يخاطبه بأسلوب الغائب. ونريد من الإمام، من إمام المسلمين أن ينال كذا وكذا، لا يوجه الخطاب إليه مباشرة، ومظهر من مظاهر الأدب في الخطاب. ومن هو الإمام النووي؟ هل كان يخشى؟ هل كان خائفا منه؟ النووي الذي سعى احد علماء السوء في السعايه بينه وبين ظاهر الدرس، نقل ظاهر الدرس عليه، ماذا قال النووي؟ ارسل كتابا لذلك العالم من علماء السوء يقول له:
والحج تهدون بسبب دار الحديث. من قال ان رجلي متوقف عليها؟ ومن قال ان قلبي متعلق بها؟ ومن قال انني اريدها؟ هذا الكلام خالص لا على رجلي ولا على حياتي ولا على شيء اطلاقا. الامام النووي محق رمزي يذكره الامام النووي، ولكن حدث ولكن حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الامر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا نسكت عن الحق، ولكن علمنا ان ندعو لائمه المسلمين بالصلاح والهدايه والاستقامه، وعلمنا ايضا ان نتلطف في الحديث. بسبب ذلك وجه الامام النووي ذلك الكتاب، فاذكروه موضوعا الكتاب، وهذه نبذه الاسلام حتى ننساها في الدروس التي نتلقى عليها ارضا تحفظ في عقولنا بين جوانبنا. الظاهر الباب كان اراد ان يضرب بعض الفتاوات والضرائب على الناس بسبب الحروب والسفر والمغول وما الى ذلك، وكان الدوله يعني اموال الخليج. وطبعا الظاهر الباب اراد ان ياخذ خطوه في ذلك. بعض الناس قالوا له نحن بجوز. الامام النووي ارسل كتابا نقول فيه لا يجوز هذا ابدا. وأوضح أنه قال ما كان في جيش مال المسلمين أموال تطرح على الكماليات التي لا لزم لها، فينبغي أن تنقض هذه الكماليات لحاجات المسلمين حتى إذا لم تبقى هنالك كماليات وبقيت الدولة محتاجة لا مانع عندهم أن نأخذ من أموال المسلمين. وشدد في البيان وأوضح الأمر وأناره بكل إذن، ولكن ضمن إطار من الفقه وضمن إطار من الحكمة والموعظة الحسنة. فلما احتاج إلى أن يعيد الأمر أعاد لما مرة ثانية وحذر أمير المؤمنين من أن يتنكر عن ذات الحق. حكاه على الله سبحانه وتعالى فوقع عليه إكرام الله. وهذه هي الحكمة التي كلمنا الله سبحانه وتعالى بها. وأنا أقول لكم أيها الإخوة بهذه المناسبة كلمة تدخل في ثلاث دار الإكرام، ما أكثر من يقبل عنه سياسة الدعوة إلى الله في بخطيئة صغيرة جدا لم يعرف ويقبل الاضطراب كخطين يسيران في زاوية منفردة، كل ما صغير كل ما كبر السوء والخطأ وآثار ذلك. ومن كفى في هذا الخطأ نكسب روحا كبيرا جدا جدا في نفاق الدعوة إلى الله سواء للحكام والأئمة أو لعامة أن ندعوهم إلى الله عز وجل من مستوى العلو هذا وقت أو من مستوى الصغار والأحقار الثاني، أو أن ندعوهم إلى الله عز وجل من مستوى إشعاعهم بأننا الطبقة المنتابعة عند الله عليه. إن فعلنا ذلك فإننا نضر بالدعوة الإسلامية ونضر بالدعوة الإسلامية لله عز وجل قطعا وقولا. لماذا؟ أنا عندما أشعر بأنه لي امتيازا عند الله على هذا الفاسق أو الملحد أو الفاجر الفاسق، ومن هذا المنطلق أدعو هذا الإنسان عنده حساسية يستشم مني هذا الكره، يشم مني هذا الاستعلاء، فيستيقظ بين جوانبه مثل هذا الشعور. هو أيضا هو كمان يستيقظ عندي منه الأنانية الموجودة عندي، فتقوم مني وظنه حوالي لا هو يحملني ولا يحملني. إن دعوته إلى الله عز وجل بأسلوب موضوع في إطار العقل والصغير ووجد في حديث هذه الرائحة، فإنك مهما فكرت الكلام منطقيا ومهما حاجبت ومهما كان العلم إلى جانبك فإن عقبيها أقوى من عقبيتك ستستيقظ بين جوانبك، ولسوف لا يستفيد من كلامك إطلاقا شكل منه. وهذه هي المشكلة التي نقع نحن تحت آثار سمعتني في الصبح مرة مع إنسان بعيدا عن الله عز وجل وله مكان. ودار حديث بيني وبينك وجدت من حديثه من خلال حديثه هذا انه يتصور انني اعده وكافر واعتبر نفسي قد ملكت صراحه من نار الله عز وجل يوم القيامه. فقلت له على ذلك ان كنت تتصور اني هكذا اعتقد فانت على خطأ. والله انا ما اعتقد اي براءه من نار الله عز وجل لنفسك اطلاقا فضلا عن ان احكم انك انت من اصحابنا. والله انا لا اعلم ما هي الخاتمه التي يختم الله بها حياتك ولا اعلم ما هي الخاتمه التي يختم الله بها ايام حياتك. لا ممكن ان انا بسبب اعمالي بحضر الله يكون صالحا ويكون بطا ودرع فين بنفس بعض الله يبقى بشوى المكان اللي هو عظيمنا وانا بسوى الليلة جدا. فانا بسنة هذا الفكر وانزل عند الله الى اسفل الله. وربما انت اويت الى اعتراضك فاضمرت عنك واستشعرت بعدك عن الله واستشعرت مدى ما تنتظرك من عقاب الله عز وجل فذكرت او تألم او نزل او تفارقت بين نفسك فرفعك الله بسبب هذا الشعور الى درجة الاستقامة وهداك الله بسبب هذا الشعور. فكيف استطيع ان اكون انا افضل؟ انا لا استطيع ان اقول انا افضل من ذلك. طبعا انا الان في هذه اللحظة افضل ولكن هل اعلم ان الله سيلقي علينا نعمة هذا الايمان؟ هل اعلم ان الله سبحانه وتعالى سيلقي على هذا الانسان حالة كفره؟ لا اعلم لا اعلم هذا. قل هذا كلام الله من رسوله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله وما ما يفعل بي ولا بكم. فعندما طبعا انا ما لديني اسلوب في الحديث والقلب معبر في الاجابه معبر الله معبر تربه معبر في الاجابه لا ينبغي ان يكون هذا شعورا كما قال من عطاء الله السكندر رضي الله تعالى عنه ربما عطية او رفضه الا وانتسارا خير من طاعة او رفضه الخير والانتسار. هذا الكلام يؤثر وله اهمية كبرى كثيرا ما تأتيني او رفضه. يقول لي كاتبوها طبعا انا اعتقد بك لانه انت بيت انترك في السابق الوارد الى اخره وربما يأتي بعضهم إجارات كثيرة بحق هذا الرجل. والله أنا أعتقد أنك إذا كان الذين يكتبون هذا الكلام ممن يقولون مقام الدعوة في الله وقد قلت لهم وأقول إن أعود الناس إلى أن يسمعوا كلمة الحق هم هؤلاء. وما أدراك يا أخي أنك ربما دخل الكلام إلى وهذه الأذن وخرج من هذا الأذن فلم تستبد شيئا ولكن جزاك الله أي أجر لأنك تجعل نفسك في مكان عالي جدا جدا وترى أن الناس ما ينبغي أن يدعو إليك حتى ما يصيبك رشاشا من سوءهم وسوءهم فلا تستسلم. وهذا الإنسان الذي تراه أنه أجر مهمة يستشعر مخافة من الله في لحظة واحدة فيستشعر أي كل ما لا تتوقعه أكثر رجاء مما تتوقعه. وأقول أنا في كثير من المناسبة أبلغ إذا الميت كان قاطعا كان سالما نصبا فكيف كان في الولاية؟ ما أسرع ما دخل في الولاية ما رأيك بمن رأى وبلغ ما ينظر وفي حالة فكره وبعده عن الله نظر إليه نظرة الزراء وقال هذا أنا يعني الحمد لله أحسن منه بكثير وأعطى صحيح قبيل بن عياض في الليل قبيل بن عياض في ليلة من الليالي هذه تصور الجدار ليفرق ما في داخل هذا الجدار وكان الليلة كانت ليلة صائبة ليلة من ليالي الطيب وكان صاحب الجدار يمشي رجلا صالحا قائد في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل الى اعلى الجدار ويريد ان ينقب الى داخل الدار سمع انصف سمعت اذناه تلاوة القران من صاحب المنزل، واذا به على سبيل المصادفه يسمع هذه الايه: الم يؤمن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. فنزلت هذه الايه في سويداء الملك والهمت فؤاده المضطهد واشعلت نظار قلبه واخذ يصيح في اليوم الذي فلا يرى رجل خدعان. ثم نزل ربه الى داره وكان تلك اللحظه هي الباطل بين حياه فضيله وعياض الحسان الشائعه لم تكن سلفا. انا ادعو امثال فضيله وعياض الى الله ولكن اتحدث مع الله واخشى ان تكون نهايه فضيله وعياض ربما هذا مثل نهايه فضيله وعياض خالد. فاقول له بكل امره ادهاه واسره ونسره قلت لكم عن هذه الانجلاب ما هو غريب الانجلاب؟ كان رجلا كثيرا وما اكثر ما كان يشرب وكان شرقيا وكان يقول عن نفسه انه كان ربما يبلغ الله. ثم هداه الله لا تدري كيف تاتي الهدايه. طبعا الهدايه تكون بحكم من صاحبها لكن يا ترى انت مطمئن هذا الانسان ما رايته؟ خط مالك قال عن نفسه في درس من دروسه وهو يسكن حياته: كنت شرطيا وذات يوم كنت ارقد الناس فرايت اثنين يتلاحيان على البعد فراقبتهما فرايت احدهما قويا يضرب الاخر وكان ضعيف ورايته اخذ منه شيئا واراد ان يجيبني فشددت اليه فاستخبرت عن الامر أعرف أن هذا الإنسان القوي كافر ضعيف فقير مثال ما تعرفه إذا خبر في أبدأ. قال: كم نصحت من الضعيف وأخذت منه مجاعة وسمعت ذلك الرجل الضعيف الفقير يبكي ويقول لذلك الظالم: سيسألك الله على هذا الظلم والله إني لم أخرج إلى السوق إلا عملا بنصيحة رسول الله من خرج إلى السوق فاشترى شيئا فعاد به الى بيته فاختص به البنات نظر الله اليه يوم القيامه وانا شاهد عشقها مثالا والله بن حسن. قال: فدخلت في قلبي رقه شديده لهذا الرجل ورجوت الله ان يهديني به شفقه بناته. قال: فرددت اليه مساعه واوسعته من ذاته لان اعتقد كما منعني. فلما رايت سروره واشراق وجهه قلت له: يا هذا اخي عهد يسالك الله عنه اذا دخلت دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله اليهن ان تطلب منهن دعاء لي وقل لهن ما لكلمه. وهكذا هدى الله عز وجل مالك بن دينار. مالك بن دينار اعظم رجل من دكائي الصدق والعلم والاخلاص ومن اولياء الله سبحانه وتعالى. كان عمله بعد ذلك الاتفاق من كتابه المصاحف. فيا اخي اذا دعوت الى الله اجمع بين امرين اثنين: الغيره على دين الله والغيره على حرمات الله. سكر الله وارض المعروف انهى عن المنكر ولكن ضع كل هذا في استطار من الادب مع الله ومن قرب مختلف الحالات لمن تدعوه الى الله عز وجل. لا تدري كيف يكرمك ولكن كيف يكرمك الاخرين. واياك والعصبيه واياك والتنانيه واياك والاستعلاء على الاخرين. ان فعلت هذا فان حساسيه معينه تصطيح بين جوانب هؤلاء الذين تدعوهم الى الله عز وجل فسرعان ما يتاثر منك وسرعان ما ينقعون الى الحق الذي بالعمر. وهذا جزء من معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمه المسلمين. بقي الحديث عن عامتهم فثمه ذلك ان شاء الله في الاسبوع الماضي. الحمد لله.